إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس السابع في تفسير سورة مريم، وصلنا بفضل الله تعالى إلى الآية 41. قال عز من قائل: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. وهكذا من الآية 41 إلى الآية 50. وهذا أيها الإخوة معطوف على قوله سبحانه: واذكر في الكتاب مريم. وهذا بدوره معطوف على قوله تعالى: ذكر رحمة ربك عبده زكريا. فأمر الله تبارك وتعالى نبيه أن يذكر جماعة من الأنبياء في هذه السورة التي محورها في القيام وتحقيق عبودية الله تبارك وتعالى. فإن قال قائل: فما مناسبة ذكر نبي الله إبراهيم بعد ذكر عيسى عليه السلام؟ والجواب: لما ذكر سبحانه قول عيسى وإن الله ربي وربكم فاعبدوه، ذكر سبحانه ما ذكره إبراهيم الخليل من برهان الربوبية على العبودية: وإن الله ربي وربكم فاعبدوه. إن الله ربي، هذا برهان توحيد العبودية. ففي قصة إبراهيم عليه السلام بين شيئا من هذه الربوبية، وذلك في قوله لأبيه: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، أي أن هذا ليس له من الربوبية شيء حتى يكون إلها يعبد، وإنما الإلهية الحقة إنما هي لله تبارك وتعالى الذي له الأسماء الحسنى والصفات العليا والأفعال الجميلة والنعم الجليلة وغير ذلك من موجبات توحيد العبادة لله تبارك وتعالى. وجه آخر في المناسبة: لما ذكر سبحانه عبادة النصارى للبشر ذكر عبادة غيرهم للحجر. نعم، لما ذكر سبحانه عبادة النصارى للبشر حيث عبدوا عيسى وأمه مع الله أو من دون الله عز وجل، فذكر سبحانه ما كان في قوم إبراهيم من عبادة الحجر. وقوم إبراهيم إنما يعني شركهم يعني كما يقال سماوي، فكانوا يعبدون الكواكب وجعلوا لها الهياكل في الأرض وجعلوا فيها الأصنام، فهذه الأصنام يعني هي رموز للكواكب التي كانوا يعبدونها من دون الله تعالى، كما هو معلوم في الفرق بين الشرك في قوم إبراهيم وأنه شرك سماوي، وفي قوم نوح وأنه شرك أرضي. فأمر الله تبارك وتعالى نبيه أن يذكر نبيه إبراهيم في الكتاب. لماذا؟ ليكون أسوة لغيره، ليكون أسوة وقدوة لغيره. وذكر الشيخ السعد رحمه الله تعالى ها هنا قال: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. نعم، فذكر يعني بما خلاصته أن السبب في ذلك أن يكون أسوة وقدوة للعابدين ولمن يقوم بدين الله تبارك وتعالى. نعم، واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. هذه جملة تعليلية، إنه كان صديقا نبيا أي كان بهذه المنزلة التي يعني يستحق بها أن يذكر. إنه كان صديقا، الصديق يعني صيغة مبالغة، فعيل مثل خريت وضريب وكما يقولون جليل، فهذه من صيغ المبالغة. إنه كان صديقا نبيا، كان صادق اللهجة وصادقا في معاملته مع ربه حتى أقبل على ذبح ولده، وصادقا في صبره على الإلقاء في النار، وفي صبره على مفارقة وطنه وأهله لله تبارك وتعالى، كما هو معلوم من قصة إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء خليل الرحمن. إنه كان صديقا نبيا. وها هنا يعني يرد السؤال: لماذا لم يذكره الله تبارك وتعالى بالرسالة مع أنه من أولي العزم من الرسل؟ فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، فإبراهيم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم أولي العزم. وأيضا ذكر الله تبارك وتعالى رسالته في سورة الحديد: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم. فهو نبي الرسول، فلماذا اقتصر في هذا الموضع على النبوة؟ لم أجد أحدا من المفسرين يعني تعرض لهذا، ويظهر والله أعلم أن ما بعده يدل على رسالته، إذ قال لأبيه: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. فإذا هذه يعني رسالة، بلغ رسالته إلى أبيه وبلغها إلى قومه كما في مواضع أخرى، وقام فيهم وأنكر عليهم وكسر أصنامهم ودعاهم إلى الله عز وجل وحده. فهذا الذي يظهر والله أعلم، أن لما كان ما بعده يدل على الرسالة فيعني اكتفي بالنبوة، وإلا فهو نبي رسول. إنه كان صديقا نبيا إذ قال، يعني واذكر في الكتاب إبراهيم حين قال لأبيه، فإذ هنا يعني ظرف، واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، هذا تعليل للذكر. وأما إذ قال يعني واذكره في هذا المقام وفي هذا الموقف. إذ قال لأبيه، فبدأ بدعوة أبيه، وهذا هو الواجب كما قال سبحانه وأنذر عشرتك الأقربين. إذ قال لأبيه يا أبتي، تأمل هذا التلطف في الخطاب، والتلطف في الخطاب وفي دعوة الناس هذا منهج، هذا منهج، وسنذكر ذلك من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. إذ قال لأبيه يا أبتي، التاء يقولون يعني نابت عن الياء، أصلها يا أبي فجاء بالتاء نيابة عن الياء، يا أبتي. نعم، وفيها يعني من التلطف يعني ما ليس في الياء، يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فبدأ معه بدليل الفطرة، بدأ معه بدليل الفطرة، هذا الناس مفطورون على هذا، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ما لا يسمع يعني لا يسمع شيئا، ومن ذلك لا يسمع دعاءك إذا دعوته، ولا يبصر لا يبصر شيئا، ومن ذلك لا يبصر فعلك إذا فعلت له، أي للصنم يعني. لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، لا يجلب لك نفعا ولا يدفع عنك ضرا. فإذا هذا بدأ معه بدليل الفطرة، ثم انتقل إلى يعني دليل العقل. يا أبتي، وتأمل في التكرار، إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني. فالعقل يوجب أن الذي عنده علم بالشيء يتبع. الآن لو جماعة يسيرون في طريق فقال أحدهم أنا أعلم بالطريق الصحيح، فهم يتبعونه، فإذا هذا دليل العقل. إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، ولم يقل له إني عالم وأنت جاهل، وإنما إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني. فالعلم يوجب الاتباع، فلا يتبع إلا العالم، وأما الجاهل وصاحب الهوى هذا لا يتبع. فاتبعني أهدك صراطا سويا، صراطا معتدلا مستقيما. ثم انتقل إلى دليل الشرع، يا أبتي لا تعبد الشيطان، لأن الشرع نهى عن عبادة الشيطان. فتأملوا أيها الإخوة، ثلاثة يا أبتي، الأولى معها دليل الفطرة، والثاني معه دليل العقل، والثالث معه دليل الشرع. وهكذا ينبغي أن يرتب الإنسان دعوته إلى الناس على هذه الأدلة، يبدأ معهم بدليل الفطرة لأنه سهل، ثم ينتقل إلى دليل العقل، العقل الواضح، ثم ينتقل إلى دليل الشرع. يا أبتي لا تعبد الشيطان، لا تعبد الشيطان، فكل عبادة لغير الله عز وجل هي في الحقيقة عبادة للشيطان، لأنه هو الذي يعني زينها وأمر بها. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل، أم هم ضلوا السبيل. وفي الآية الأخرى بل كانوا يعبدون الجن، أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يعني كيف أنه عصى الله عز وجل بالامتناع عن السجود لآدم ثم أنت تعبده، فذكر يعني تعليل النهي إلى تعبد الشيطان لماذا؟ إن الشيطان كان للرحمن عصيا، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. وتأمل كيف ذكر الله تبارك وتعالى اسمه الرحمن في هذا الموضع، قال الشيخ السعدي: وفي ذكر إضافة العصيان إلى اسم الرحمن إشارة إلى أن المعاصي تمنع العبد من رحمة الله وتغلق عليه أبوابها. نعم، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. ثم بعد هذا التلطف الرابع: يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. وهذا أيضا يعني شوف كيف ذكر اسم الرحمن في هذا السياق، من أجل يعني من أجل أن يحثه على أنه إذا استمر في عبادة الشيطان يعني عذب وحرم هذه الرحمة من الله عز وجل. نعم، أن يمسك عذاب من الرحمة. نعم، وهذا أيضا دليل على أن الله تبارك وتعالى عنده الترغيب والترهيب: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. أن يمسك عذاب من الرحمن، فهو سبحانه الرحمن، لكن من عصاه عذبه. إني أخاف أن يمسك، وتأمل كيف قال يمسك، يعني أدنى ما يكون، فتكون للشيطان وليا. نعم، فتكون للشيطان وليا. يمكن أن يكون هذا يعود على عبادة الله، يعني لا تعبد الشيطان فتكون للشيطان وليا، لأن من عبد الشيطان صار وليا له، كما أن من عبد الله عز وجل وحده صار وليا له. فيمكن أن يعود هذا إلى لا تعبد الشيطان فتكون للشيطان وليا، ويمكن أن يعود إلى أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. تكون للشيطان وليا يعني قريبا في جهنم، تكون معه في جهنم، ولا مانع من هذا وهذا، لأن هذا صحيح وهذا صحيح. فمن عبد الشيطان صار له وليا يتولاه من دون الله عز وجل، وصار قريبا منه في جهنم والعياذ بالله. بعد كل هذا وبعد هذا التلطف، قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. سبحان الله، فكأنه يعني لم ينفع فيه ولم ينجح فيه هذا اللطف في الدعوة. قال: أراغب أنت عن آلهتي، وتأمل كيف قال آلهتي، لأن المشرك لا يعبد إلها واحدا، لأن قلبه يتشعب في عبادة من يعبده من دون الله عز وجل. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك. لأرجمنك يعني أرجمنك بالحجارة، فتوعده بالعذاب الحسي، أو لأرجمنك بلساني فأسبك وأشتمك كما يعني شتمت وسببت آلهتي. هم عندهم أن من أمر بعبادة الله وحده فكأنه سفههم وسب آلهتهم. لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. واهجرني مليا يعني زمنا طويلا. ابن القيم رحمه الله في هذا الموضع يعني ذكر يعني مقومات وأصول الدعوة إلى الله تبارك وتعالى من خلال هذه الآيات، وأن هذا الخطاب من الأنبياء لأقوامهم يعني كله واحد، هكذا جميع الأنبياء. فمن أراد الدعوة الصحيحة فعليه بمنهج الأنبياء في الدعوة إلى الله تعالى، كما صنف الشيخ ربيع حفظه الله ورعاه منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فهنا ابن القيم يقول ابتدأ خطابه بذكر أبوته يا أبتي الدال على توقيره ولم يسمه باسمه، ثم أخرج الكلام معه مخرج السؤال لما تعبد، ولم يقل لا تعبد وإنما لما، ثم قال يا أبت إني قد جاءني من العلم، فلم يقل له إنك جاهل لا علم عندك، نعم، ثم قال فاتبعني أهدك صراطا سويا كما قال موسى لفرعون وأهديك إلى ربك، ثم قال يا أبت إني أخاف أن يمسك، فنسب الخوف إلى نفسه دون أبيه، نعم يعني أنا خائف عليك ومشفق، ثم قال وذكر يمسك فذكر لفظ المس الذي هو ألطف من غيره، ثم نكر العذاب عذاب من الرحمن ما قال العذاب، ثم ذكر الرحمن ولم يكن الجبار ولا القهار، قال فأي خطاب ألطف وألين من هذا، قال وهذا نظير خطاب صاحب ياسين يا قوم اتبعوا المرسلين، قال وكذلك قول نوح عليه السلام يا قوم إني لكم نذير مبين، قال وكذلك سائر خطاب الأنبياء لأمتهم في القرآن إذا تأملته وجدته ألين خطاب وألطفه، قال بل خطاب الله لعباده ألطف خطاب وألينه، خطاب الله لعباده يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، خطاب لطيف، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، نعم، وكذلك قوله تعالى أفنضرب عنكم الذكر صفحا، يعني نترككم فلا ننصحكم ولا ندعوكم ونعرض عنكم إذا أعرضتم أنتم وأسرفتم، فهذا يعني الموضع أيها الإخوة من أظهر المواضع في لطف الخطاب مع المدعو إلى الله تبارك وتعالى. فلما قال له إبراهيم عليه السلام هذا لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا، قال سلام عليك، هذا السلام هو سلام المتاركة، هذا يسمى سلام المتاركة، سلام عليك يعني سأتركك على ما أنت عليه ولن يصيبك مني يعني أذى، سلام عليك سلام المتاركة والموادعة، سأستغفر لك ربي، تأمل يعني مع هذا ومع يعني غلظة والده وفظاظته، فقال سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، إنه كان بي حفيا يعني بارا معتنيا تعودت منه إجابة الدعاء، سأستغفر لك رب، طبعا هذا يعني الموعدة التي وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، فإذا تبين أن المشرك يعني عدو لله عز وجل فهذا يعني لا يستغفر له، قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، فهذا هو الواجب، هذا هو الواجب، يعني كما قال الشيخ السعدي قال وهذه وظيفة من أيس ممن دعاهم فاتبعوا أهواءهم فلم تنجع فيهم المواعظ فأصروا في طغيانهم يعمهون، فمن وقع في هذه الحال فعليه أن يشتغل بإصلاح نفسه ويرجو القبول من ربه ويعتزل الشر وأهله، نعم، فإذن الاعتزال عند الوصول إلى هذه الحالة، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، تدعون يعني دعاء العبادة ودعاء المسألة بدليل ما سيأتي، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي أي أدعو ربي وحده، فعلم أن الدعاء هو العبادة، عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. نعم. وما ننسى أن هذه السورة سورة العباد، قال وأعتزلكم وما تدعون، يعني وما تعبدون من دون الله، وأدعو ربي، أعبد ربي وحده، عسى ألا أكون بدعاء ربي يعني بعبادة ربي، عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فعبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له وتوحيده أعظم الوسائل، لأنه قال عليه السلام عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، يعني عسى ألا أكون شقيا إذا لازمت عبادة ربي. فرجى هذا من ربه سبحانه. فلما اعتزلهم وما يعبدون، تأمل، الأول قال واعتزلكم وما تدعون، فلما اعتزلهم وما يعبدون، فعلم أن الدعاء هو العبادة. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب. لما اعتزلهم مع أنهم قومه وأهله، عوضه الله تبارك وتعالى خيرا منهم، لأن مفارقة الإنسان لوطنه وأهله من أشق شيء على النفس، هذا الإنسان مفطور على هذا، فعوضه الله تبارك وتعالى وهبنا له. نعم، وها هنا يقال من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وهبنا له إسحاق ويعقوب، إسحاق ابنه ويعقوب حفيده، فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، وكلا جعلنا نبيا يعني في حياته، هكذا نص ابن كثير رحمه الله، قال لأننا لو قلنا ويعقوب نبيا يعني في بعد ممات إبراهيم، فيعني ما يكون هناك فرق بينهما وبين بقية أنبياء بني إسرائيل، لأنهم كلهم من صلب إبراهيم عليه السلام. نعم، وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا، قالوا من رحمتنا يعني النبوة، وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا، قالوا الرحمة هنا النبوة، ومنهم من قال الرحمة أعم من ذلك، النبوة وزيادة، وهذا هو الأقرب. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم يعني لإبراهيم وذريته لسان صدق يعني ثناء، فيعني ذكر الثناء باللسان لأن اللسان هو آلة الثناء، لسان صدق يعني ثناء صدق، وهذا من إضافة الشيء إلى صفته، لسان صدق يعني لسانا صادقا وثناء صادقا. ولذلك الناس كلهم يعني يحبون إبراهيم عليه السلام، وهو معظم في جميع الملل عند اليهود والنصارى والمسلمين. وجعلنا لهم لسان صدق عليا، عليا يعني شريفا عاليا مرتفعا في يعني كل زمان وفي كل مكان. نعم، ولذلك نحن في صلواتنا نقول اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فهذا من هذا لسان صدق عليا. وأما ما ذكره ابن كثير رحمه الله، قال يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم واذكر في الكتاب إبراهيم واتله على قومك هؤلاء، على قومك هؤلاء الذين يعبدون الأصنام. نعم، فكما أن قومك يا محمد يعبدون الأصنام، فكذلك إبراهيم كان قومه يعبدون الأصنام، فيعني أدعو قومك كما دعاهم إبراهيم، واسلك معهم كما سلك معهم إبراهيم، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيف. قال واذكر لهم ما كان من خبره إبراهيم عليه السلام مع أبيه كيف نهاه عن عبادة الأصنام، فقال يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يعني لا ينفعك ولا يدفع عنك ضررا. يا أبت إن قد جاءني من العلم ما لم يأتك. يقول فإن كنت من صلبك وترى أني أصغر منك لأني ولدك، فاعلم أني قد اطلعت من العلم من الله على ما لم تعلمه أنت، ولا اطلعت عليه ولا جاءك بعد. نعم، يعني لا يلزم أنني ابن وأنت أب وأنا أصغر منك، لا يلزم أنك تكون يعني أعلم بكل شيء، بل أنا قد جاءني من العلم ما لم يأتك، فخذه واعمل به، فاتبعني أهدك صراطا سويا، أي مستقيما موصلا إلى نيل المطلوب والنجاة من المرهوب. يا أبت لا تعبد الشيطان، لا تطعه في عبادتك هذه الأصنام، فالعابد لغير الله هو في الحقيقة عابد للشيطان، فإنه هو الداعي إلى ذلك والراضي به، كما قال سبحانه ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، وقال تعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. وقوله إن الشيطان كان للرحمن عصيا مخالفا مستكبرا عن طاعة ربه فطرده وأبعده، فلا تتبعه تصر مثله. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، عذاب على شركك وعصيانك، فتكون للشيطان وليا، يعني فلا يكون لك مولا ولا ناصرا ولا مغيثا إلا إبليس، وليس إليه ولا إلى غيره من الأمر شيء. يعني إذا أنت عبدت الشيطان صرت له وليا، ولم يكن الله عز وجل لك وليا، وتعس وهلك من كان الشيطان وليه. قال سبحانه تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم، يعني هذا تبكيت لهم، هو وليكم فاذهبوا إليه يعني ينقذكم. نعم، وهو يعني قد وعظ عابديه من الآن، فقال ما أنا بمصرخكم يعني بمغيثكم وما أنتم بمصرخي. قال راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. يقول تعالى مخبرا عن جواب أبي إبراهيم لولده فيما دعاه إليه، قال راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، قال إن كنت لا تريد عبادتها ولا ترضاها فانتهي عن سبها وشتمها وعيبها. فهم اعتبروا ماذا؟ لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، قال هذا عيب للآلهة، سبحان الله. قال فإنك إن لم تنتهي عن ذلك اقتصصت منك وشتمتك وسببتك، فيكون الرجم بالإيش؟ باللسان، الرجم بالإيش؟ باللسان. قاله ابن عباس وغيره، ولم ينقل ابن كثير غيره. والقول الثاني كما ذكر الشيخ السعدي والشوكاني رجما بالحجارة. وقوله وهجرني مليا، قال بعضهم دهرا، وقال بعضهم زمانا طويلا، وقال بعضهم أبدا، وقال بعضهم مليا يعني سويا سالما قبل أن تصيبك مني عقوبة. اهجرني مليا يعني اهجرني سالما قبل أن أوقع العقوبة بك. والصحيح الأول مليا، مليا يعني زمنا. فعندها قال له إبراهيم سلام عليك، وهو سلام المتاركة، كما قال سبحانه في صفة عباد الرحمن وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يعني تركوهم. وقال تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم، يعني نترككم لا نبتغي الجاهلين. ومعنى قول إبراهيم لأبي سلام عليك يعني أما أنا فلا ينالك مني مكروه ولا أذن، وذلك لحرمة الأبوة، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. قال ابن عباس: لطيفا في أن هداني لعبادته والإخلاص له. نعم، وهذا فيه يعني معنى جميل، فيه يعني شرط الدعاء، فيه شرط ليش؟ شرط الدعاء والاستغفار، وأن الدعاء والاستغفار لا ينفع إلا من كان موحدا. سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، حفيا يعني هداني للإخلاص، فإذا استغفرته فإنه يعني يقبل استغفاري، هذا معنى قاله ابن عباس وغيره. معنى آخر قاله مجاهد وقتادة: إنه كان بي حفيا عوده الإجابة. إنه كان بي حفيا يعني عودني الإجابة، وهو معنى يعني ما أثر عن غيرهم أنه كان بي بارا. نعم. وقال السدي: الحفي الذي يهتم بأمره. إنه كان بي حفيا يعني معتنيا، وهذا كله صحيح، وهذا كله صحيح. وقد استغفر إبراهيم صلى الله عليه وسلم لأبيه مدة طويلة، وبعد أن هاجر إلى الشام وبنى المسجد الحرام، وبعد أن ولد له إسماعيل وإسحاق، في قوله سبحانه: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقد استغفر المسلمون لقراباتهم وأهليهم من المشركين في ابتداء الإسلام، وذلك اقتداء بإبراهيم الخليل في ذلك، حتى أنزل الله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إلى أن قال سبحانه: إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. يعني فلا تتأسوا به في هذا، لماذا؟ لأنه كان عن موعدة وعدها إياه، يعني فلا تتأسوا به في هذا، لأن إبراهيم عليه السلام أقلع عن ذلك وهو في الحقيقة أقلع. فالأسوة بإبراهيم في الحقيقة الإقلاع عن الاستغفار للمشركين، لأنه أقلع عن ذلك. العبرة بالنهاية. قال تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. قال: وقوله أعتزلكم أي أجتنبكم وأتبرأ منكم ومن آلهتكم التي تعبدونها وأدعو ربي، أي وأعبد ربي وحده لا شريك له، عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. قال: عسى هذه موجبة لا محالة، فإنه عليه السلام سيد الأنبياء بعد محمد صلى الله عليه وسلم. فلما اعتزلهم وما يعبدون، قال سبحانه: فلما اعتزل الخليل أباه وقومه أبدله الله من هو خير منهم. وذلك لما يعني هاجر من العراق إلى بلاد الشام وتزوج بابنة عمه يعني سارة، فوهبه الله إسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب. قال: ولا خلاف أن إسحاق والد يعقوب، وهو نص القرآن. قال: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. ولهذا إنما ذكرها هنا إسحاق ويعقوب يعني معا، أي جعلنا له نسلا وعقبا أنبياء، فهذا هو المقصود. وهبنا له إسحاق ويعقوب يعني جعلنا له نسلا وعقبا أولادا وأحفادا أنبياء، فمن أجل هذا جمع إسحاق ويعقوب. أقر الله بهم عينه في حياته، يعني في حياته، ولهذا قال: وكلا جعلنا نبيا. فلو لم يكن يعقوب عليه السلام قد نبئ في حياة إبراهيم لما اقتصر عليه، ولا ذكر ولده يوسف، لأن يوسف أيضا ابن إسحاق. لكن لما كانت نبوة يعقوب وإسحاق في حياة إبراهيم فذكرهما، هذا كما قال ابن كثير. وقوله ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا، قال ابن عباس يعني الثناء الحسن، وإنما يكون الثناء باللسان. وقال ابن جرير إنما قال عليا لأن جميع الملل والأديان يثنون عليهم ويمدحونهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. طيب نكتفي بهذا، نقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.